وصل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. الشروط المساعدة على كشف الإجماع باعتبار ما تقدم من أن الإجماع حجة على أساس كاشفيته عن الدليل الشرعي بواسطة الارتكاز، بواسطة كشفه عن الارتكاز المتشرع. الإجماع هذا لما كانت دليليته قائمة على أساس نكتة، على أساس كشفه عن الارتكاز الموجود لدى الرواة المعاصرين للأئمة عليهم السلام، لدى فقهاء أصحابهم، لدى المجتمع الشيعي المعاشر والمعاصر لهم صلوات الله عليهم، حينئذ في هذه الحالة هناك مجموعة من النقاط تعتبر شروط أساسية، تعتبر شروط أساسية أو بعضها شروط مساعدة لكاشفية الإجماع عن ذلك الارتكاز. يشير المصنف إلى أربعة نقاط وشرائط. النقطة الأولى التي يشير إليها أن يكون هذا الإجماع إجماعا لدى الفقهاء المعاصرين أو القريبين من عصر الغيبة الصغرى. لماذا؟ لأننا نطلب من الإجماع أن يكشف عن ذاك الارتكاز، والارتكاز المقصود عند من؟ ذلك الارتكاز أو تلك السيرة موجودة عند من؟ عند الرواة والفقهاء من أصحاب أئمتنا عليهم السلام، يعني المعاصرين للأئمة، حتى نكتشف من خلال ارتكازهم وسيرتهم الدليل الشرعي اللي هو قول أو فعل أو تقرير المعصوم. ومن هو الذي يكشف عن وجود هذا الارتكاز؟ عليكم السلام، آراء الفقهاء الذين لديهم اتصال زمني بتلك الفترة. إذن فقهاء عصر الغيبة وفقهاء الصغرى والمتقدمون أو الأوائل من فقهاء عصر الغيبة الكبرى. إذن الإجماع الذي ينفعنا إما إجماع كامل عند فقهاء الشيعة، حتى يكون فقهاء الصدر الأول من تلك الفترة موجودا فيه، أو خصوص ذلك الإجماع، هذا هو الذي ينفعنا. أما الإجماع اللاحق إذا لم نستطع أن نكتشف آراء علماء تلك الفترة وإنما بعد ذلك كان هناك إجماع، هذا غير نافع، ما ينفعنا في الطريقة التي ذكرناها. هذا واحد، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية عدم المدركية جزما أو احتمالا، يعني ألا يذكر المجمعون المدرك الذي استندوا إليه في فتياهم التي حكموا بها، لأنهم إن ذكروا المدرك حينئذ ليس المدرك هو الارتكاز الذي تحدثنا عنه، الارتكاز الذي لا نحتاج أن نبحث عن مقدار تماميته سندا أو دلالة، وإنما هو مدرك مذكور، رواية مذكورة في مجاميعنا الحديثية، إذن علينا أن نحقق شأنها. فإذن ألا يذكر هؤلاء المجمعون المدرك المعتمد عليه، بل ولا يوجد إذا لم لا كلهم طبعا ولا بعضهم ولا مجموعة منهم، بل حتى لو لم يذكروا إذا كان هناك مدرك مجموعة روايات أو حتى لو رواية واحدة كانت تصلح أن تكون موجودة عندنا بين أيدينا، تصلح أن تكون هي المدرك يأتي فيها ما قلنا، حينئذ لا نجزم بأن الارتكاز هو الدليل، لا نجزم بذلك. نقطة مهمة يشير لها المصنف، ها؟ بلي بعد مو حجة الإجماع، لأنه لن يكشف عن الدليل الشرعي كشفا جزميا. الذي يكشف الدليل الشرعي الذي يكشف عنه الإجماع بحسب الطريقة، بحسب الطريقة التي بينها رحمه الله، من هو الارتكاز الكاشف عن الدليل الشرعي. هنا بعد ما راح يجزم بأنهم يعتمدوا على الارتكاز. طبعا راح يصير الإجماع بعد مو حجة، الإجماع قائم، لكن ويحتمل أنه يعتمد على الارتكاز، لكن احتمال مو كافي. تلاحظون كيف المدرك المحتمل هو الذي لا بد أن يكون موردا للبحث. المصنف هنا رحمة الله عليه يشير إلى نقطة مهمة إن شاء الله أشجيها إلى التطبيق. بل تأيين هذا، بل هذا محتمل، لكن هذا الاحتمال بعد راح يمنع وجود القطع. تلاحظون كيف راح يبقى احتمال اعتمادهم على هذه الرواية، هذا احتمال مثل ما تفضلون به، احتمال أنه مؤيد عليكم السلام، واحتمال أنها هي المعتمد الرئيس. الشرط الثالث عدم وجود قرائن عكسية على تعاكس وجود الارتكاز والكاشفية. الإجماع حجيت من باب كشفه اليقين عن الدليل الشرعي، لأنه يكشف عن الارتكاز، والارتكاز يكشف عن وجود تدخل من المعصوم، يعني قول فعل تقرير جو خلقه المعصوم عليه السلام. خب إذا وجدنا قرائن، هذه القرائن تفيدنا على عدم، تدل قرينة على عدم وجود مثل هذا الارتكاز، الإجماع بعد عند كاشفية عن الارتكاز، الإجماع راح كاشفيته تنكسر، تكسر، تثلم. الإجماع يطمح من خلال تجميع القيم الاحتمالية لإفتاءات فقهائنا على وجود جزم على ارتفاع قيمة اعتمادهم على الدليل الشرعي اللي هو الارتكاز، احتمالا قويا جدا في مقابل الضآلة في الاحتمال المخالف. هذا توالد موضوعي، ثم يحصل توالد ذاتي، تنتج، تصير عندنا طفرة وقفزة، تنتج لنا حالة اليقين بوجود الارتكاز. لكن مع وجود القرائن العكسية بعد ما يصير، هذا ما يصير. مثال الإجماع المدعى على نجاسة الكتاب، واحد من الأدلة الإجماع المدعى. هذا الإجماع لو كان إجماعا محصلا، لو حصلناه، المفترض بهذا الإجماع أنه يكشف لنا عن وجود دليل شرعي صادر من المعصوم عليه السلام يقتضي نجاسة الكتاب. هذا الإجماع كيف يكشف؟ عن طريق الارتكاز. الارتكاز لدى المتشرع هو الذي خلقه الدليل الشرعي. حينئذ المصنف يقول في بعض الأحيان إحنا عندما نرجع إلى الجو الذي يعيشه الرواة، سنجد أن الرواة لا يوجد لديهم ارتكاز على نجاسة الكتاب، ما عندهم ارتكاز على نجاسة الكتاب. نحن نريد من الإجماع على نجاسة الكتاب، ماذا نريد من الإجماع؟ أن يكشف لنا هذا الإجماع عن وجود ارتكاز لدى المتشرع على النجاسة. هذا الارتكاز حينئذ من هو الذي خلقه؟ من هو الذي أوجده؟ المعصوم عليه السلام. حينئذ الإجماع كاشف عن الارتكاز، عن النجاسة الارتكازية. هذه النجاسة الارتكازية المتشرعية كاشفة عن الدليل الشرعي. عندي قرينة على عدم وجود مثل هذا الارتكاز أو النجاسة الارتكازية للكتاب. قرينتي ما هي؟ نجد أن بعض الرواة يأتون إلى المعصوم يجلسون بخدمته يسألونه إحنا عندنا كتاب يشرب الخمر أعطيه ثيابي هذه شنو طاهرة ثيابي لو أحتاج أطهرها لولا يشرب الخمر يأكل الميتة يحتاج أطهرها لو ما يحتاج أطهرها على أي شيء تدل هذه الأسئلة على أي شيء تدل على عدم وجود ارتكاز لدى المتشرعة بنجاسة الكتاب فإذن الإجماع الذي يفترض فيه أن يكشف عن النجاسة الارتكازية للكتاب عند المتشرعة تقابله قرائن عكسية تدل على عدم وجود مثل هذا الارتكاز لأن هذا الشخص عليكم السلام عندما يسأل هؤلاء الرواة أكثر من رواية يسألون الإمام عليه السلام فهذا يشرب خمر يأكل ميتة أنا أعطيه ثيابي أو أخالطه شنو الحكم هذا شنو معناه هذا معناه أنه يفترض عدم النجاسة وأن النجاسة نجاسة نجاسة الكتاب نجاسة عرضية وإلا لو كانت النجاسة ذاتية للكتاب لما كان يأتي ويسأل إذن ماكو في الدائرة المتشرعة الملتزمة برأي المعصوم عليه السلام ارتكاز يقول أن الكتاب نجس وإنما ولو كان ارتكاز هذا ما كان يجي يسأل لو كان أكو وضوح بنجاسة هذا ما كان يجي يسأل لعدم الوضوح والارتكاز هذا إجا سأل قال أكو نجاسة عرضية ناتجة من الخمر من الميتة من عدم تنجس نجاسة البول عنده هذا شنو حكمه هذه قرينة عكسية إذا أكو قرينة عكسية تمنع عن حجية الإجماع وكاشفيته هذه النقطة الثالثة الشرط الثالث الشرط الرابع والأخير الشرط الرابع مرجعه في نهاية المطاف إلى الشرط الثاني يعني نقدر نسوي جامع وهو عدم المدركية الشرط الرابع النقطة الرابعة أن لا يوجد أن لا توجد قاعدة عقلية لصالح الفتية أو الحكم الذي يفتي به المجمعون لأنه ذاك قاعدة عقلية لعلها هي المستند وليس المستند هو الارتكاز واحد اثنين أن لا توجد أن لا يوجد عموم فوقاني دلت عليه الأدلة القرآنية أو الروائية فالعموم فوقاني أو إطلاق فوقاني ويحتمل أن يكون ذاك العموم أو الإطلاق هو الدليل إذا كان أكو عموم لعله هو الدليل يحتمل أن يكون هو الدليل مرة أكو عموم وأقطع مو دليل فبها ما مرة أكو عموم وما أقطع أنه دليل أو مو دليلهم حينئذ الإجماع بعد مو كافي يعني لا يكشف عن وجود الارتكاز لعل هذا العموم هو الدليل بلي ومن المحتمل أن الادعاء أن الإجماعات المنقولة أن الإجماعات المنقولة من قبل بعض علمائنا تستند إلى وجود قاعدة عقلية أو عموم أو إطلاق لما وجد الفقيه أن هذا الحكم مطابق لعموم قرآني أو مطابق لقاعدة عقلية أو لأصل عملي كالبراءة والاستصحاب حينئذ قال أكو إجماع لأن القاعدة العقلية لا تخالف وهذا الحكم مطابق لها من صغرياتها إذن أكو إجماع فمن المحتمل أن الفقهاء استندوا إلى قاعدة عقلية إلى عموم إلى أصل فإذا كان أكو مثل هذه الأمور حينئذ هذا لا ينفعنا في الحجية نعم هنا إما أن تكون هذه القاعدة العقلية أجزم بأنها ما كانت في زمنهم ففي هذه الحالة يكون الإجماع على سكته التي يسير عليها، ما راح يتأثر. أما لو كانت هذه القاعدة العقلية قاعدة عقلية جارية في كل زمان ومكان، قاعدة عقلية مرتكزة في عقل كل مستدل، ما دام هو عند نظر ورؤية وتحقيق فقط عن يلتفت إلى هذه القاعدة أو من المظنون التفاته إلى هذه القاعدة، هذا كافي. هذا أيضا راح يخدش حتى وإن لم يصرحوا به، ما دام أنا أظن أو أحتمل أنهم اعتمدوا على هذه القاعدة، هذا يكفي في المقام. بل قال: الشروط المساعدة على كشف الإجماع، وعلى أساس ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع، يا طريقة، طبعا حساب الاحتمالات، فإن الإجماع كاشف عن الارتكاز والارتكاز كاشف عن الدليل. ما عرفنا من طريقة اكتشاف الدليل الشرعي بالإجماع، وتسلسلها يمكن أن نذكر، لأنها جمع القيم الاحتمالية، هذه الطريقة تتم على ضرب القيم الاحتمالية، يمكن أن نذكر الأمور التالية كشروط أساسية لكشف الإجماع، شروط أساسية أو مساعدة، شروط أساسية كشروط أساسية لكشف الإجماع عن الدليل الشرعي بالطريقة المتقدمة الذكر، أو شروط مساعدة على ذلك الكشف. خب، الشروط الأول، الأمر الأول، أن يكون الإجماع من قبل المتقدمين من فقهاء عصر الغيبة الذين يتصل عهدهم بعهد الرواة وحملة الحديث والمتشرعين المعاصرين للمعصوم. الرواة وحملة الحديث، إما المقصود بحملة الحديث هم نفس الرواة، وإما المقصود بحملة الحديث أعم من الرواة، حملة الحديث عن الفقهاء، الرواة أخص من حملة الحديث، حملة الحديث الفقهاء، فإن الراوي قد يكون فقيه مثل زرارة، وقد لا يكون فقيه، راوي ينقل لنا روايتين مثلا أو ثلاثة، هذا مو فقيه، هذا راوي. أما زرارة هذا حامل للحديث، هذا فقيه، وزرارة ومحمد بن مسلم وأمثال هؤلاء شخصياتهم مثل الضوء القوي اللي ما يصير له أثر مع وجود ضوء الشمس، وإلا هو ضوء، هذا لو كان بالليل لأنار لك الدار بأكمله، لكن مشكلته أنه بالنهار موجود مع ضياء الشمس. هؤلاء من أعاظم الفقهاء، ولكن وجودهم في زمن المعصوم عليه السلام جعل شعاعه خاف مع وجود نور المعصوم عليه السلام، لأن هؤلاء والمتشرعين لا، المجتمع المتدين أعم من الرواة والفقهاء، لأن هؤلاء هم الذين، هؤلاء الرواة وحملة الحديث والمتشرع، يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام، لأن هؤلاء يعني المتقدمون من الفقهاء، لأن هؤلاء المتقدمون من الفقهاء هم الذين يمكن أن يكشفوا عن ارتكاز عام لدى طبقة المعاصرين الرواة ومن إليهم دون الفقهاء المتأخرين، فإن إجماعهم لا يكشف عن الارتكاز المذكور. الأمر الثاني، إذن الأمر الأول قرابة المجمعين من عصر الصدور، الأمر الثاني عدم المدركية، أن لا يكون المجمعون كلهم أو جملة معتد بها منهم قد صرحوا بمدرك محدد معين لهم، رواية أو آية أو دليل عقلي، بل مو بس أن لا يصرحوا، بل أن لا يكون هناك، أن لا يصرحوا راح يصير هذا هذا راح يصير جزمي المدرة مدركي قطعا، بل أن لا يكون هذا احتمال المدركية، بل أن لا يكون محتمل المدركية، بل أن لا يكون هناك مدرك معين من المحتمل استناد المجمعين إليه. وإلا لو صرحوا بالمدرك أو احتملنا أن الدليل الفلاني هو المدرك كان المهم تقييم ذلك المدرك. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين، طبعا نظر المصنف رحمه الله هنا في النقطة الثانية إلى المدرك القرآني أو المدرك الروائي، وأما بالخصوص يعني على مسألتنا، وأما المدارك الأخرى العقلية أو العمومات أو الأصول العملية هذه راح يذكرها في النقطة الرابعة اللي يقول ترى هي نفس مرجعها إلى النقطة الثانية. نعم في هذه الحالة، هاي النقطة اللي قلت لكم راح أأخرها إلى حالة إلى وقت التطبيق. نعم في هذه الحالة قد يشكل استناد المجمعين إلى المدرك المعين قوة فيه ويكمل ما يبدو من نقصه. ومثال ذلك أنا عندي رواية فيها احتمالان، هذان الاحتمالان كيف جاء في الرواية؟ احتمالان أو ثلاثة، هذان الاحتمالان كيف جاء في هذه إلى هذه الرواية؟ من خلال التدقيق يحتمل في هذه الرواية أن تدل على الوجوب، ويحتمل فيها أن تدل على الاستحباب، يحتمل فيها الأمر. هذا التشكيك تشكيك معاصر بمؤدى الرواية. ولكن لو رجعنا إلى المتقدمين من فقهائنا وجدنا أنهم يذهبون إلى الاستحباب واستدلوا للاستحباب بهذه الرواية، إذن أولئك المتقدمون القريبون من عصر النص فهموا من هذه الرواية أحد الاحتمالين بالخصوص وهو الاستحباب. في هذه الحالة أكو إجماع، لكن الإجماع مدركي جزمة، أو بل حتى لو كان محتمل المدركية فإذا هذا الإجماع مو حجة، لأنه ما يكشف عن الارتكاز لا جزما أو بنحو الاحتمال ما يكشف، يعني جزما ما أكو، إما جزما ما يكشف أو بنحو الاحتمال هم كافي. حينئذ إجماع مو حج، عندي مدرك عندي رواية، ولكن فهمهم يؤثر، فإن فهمهم سوف يستبعد احتمال الوجوب. يعني هذا حج علي، لا، هذا التشكيك المعاصر سوف يزول، هذا التشكيك يعني هذا المعنى الأول سيكون هو المعنى الظاهر بسبب فهم أولئك له، بل قد يكون من خلال فهمهم قد يكون اطمئنان، مو يكون مجرد ظهور بنحو الظن. نعم في هذه الحالة عندما يصرح بالمدرك أو يوجد المدرك ونحتمل كونه مدركا، قد يشكل استناد المجمعين إلى الرواية المدرك المعين قوة فيه في ذلك المدرك، يعني في معناه، في ظهوره، في المعاني الموجودة فيه، ويكمل ما يبدو من نقصه، ما يبدو لنا نحن من نقصه. ومثال ذلك أن يثبت فهم معنى معين للرواية من قبل كل الفقهاء المتقدمين القريبين من عصر تلك الرواية والمتاخمين لها. هاي إذا أريد نمثل بمثال، مثال الإقامة في الصلاة ذكرته لكم في يوم أمس، فإن مثال الإقامة في الصلاة ماكو إجماع، لكن أكو شهرة قوية جدا على فهم الاستحباب منه. خب فإذا ثبت فهم الاستحباب من هذه الرواية فإن ذلك قد يقضي على التشكيك المعاصر اللي إحنا الآن عندنا في ظهورها في ذلك المعنى في الاستحباب لماذا يقضي؟ نظراً لقرب أولئك من عصر النص وإحاطتهم بكثير من الظروف المحجوبة عنا. الثالث، أن لا توجد قرائن عكسية. احنا عندنا بلي تشكيك في المعنيين، لو وجوب لو استحباب، اما بعد ان فهموا منها الاستحباب هذا راح يسد علينا باب التشكيك في الاستحباب. هو هذا اللي هذا وجه التأييد. عندنا رواية لا فرق فرق، يعني أنا أحتمل احتمالين في الرواية، أحتمل احتمالين في الرواية. بل سيد الخوئي رحمه الله، سيد الخوئي اللي ما يجد، سيد الخوئي عند الإجماع لا حجية له هكذا في مباحثه الأصولية، يقول الإجماع لو كاشف عن الدليل الشرعي ببركة قاعدة اللطف، هاي هم لا مو تامة لا كبرا ولا صغرا، لو هذا الإجماع حجة على أساس كاشفيته عن الدليل الشرعي على أساس تراكم الظنون والاحتمالات، هذا عنده مو حج، هذا مو ثابت، هذا مو ثابت، ويذكر ليش مو ثابت عنده أو لسبب آخر سمي يحضرني، هذا حجة لسبب آخر، أي ظاهر أنه إخبار النبي صلى الله عليه وآله عن عصمة الأمة، وهذا هم ثابت. إذن الإجماع مو حجة، سيلخوه عند الإجماع مو حجة بحال زين، قيمة اعتبارية ما، ولكن يقول أنا هم في بعد المفروض في الفقه ما أعتمد عليه مو، لكن أنا ما أعتمد فقهان لا يمكنني أن أخالف حكما أجمع عليه قدماؤنا إجماعا محصلا محققا، أنا ما عندي قدرة أفتي بالإحتياط حينئذ أحتاط احتياطا وجوبيا. خب هذا التخوف الموجود عند الفقيه. طبعا سيد الخوي رحمه الله طلع عن حيز المشهور، يعني في أبحاثه هو يخالف المشهور، يعني ما عنده رهبة أمام المشهور، لكن هذا منشأ من وين؟ واحد من مناشئ فهمهم إذا أكو إجماع وأكو اتفاق على فهم رواية معينة بهذا الاتجاه، هذا ينبغي أن يكون هناك شيء من التوقف، يعني لابد أن تدقق على كل حال. هو المصنف مو شيء يقول قد يقتل التشكيك، قد يقضي على التشكيك المعاصر، عدي احتمالين لو استحباب لو وجوب. سيد الخوئي رحمه الله عند الأكثر في يعني في روايات الإقامة الاحتمال الأغلب الترجيح علما للوجوب، لكنه حكم بالاستحباب. على أي أساس؟ قال لأنهم فهموا منها الاستحباب. سيدنا منين تعرف فهموا الاستحباب من روايات الإقامة؟ قال لأنهم ذولئك المتقدمون حكموا أفتوا بالاستحباب للإقامة، إذن فهموا من هذه الروايات الاستحباب. هذه تطبيق لتلك الفكرة. زين، فهموا منها الاستحباب، أفهامهم وهم قريبون من عصر النص تتأثر بوجود الارتكازات التي يعيشونها. الثالث، أن لا توجد قرائن عكسية تدل على أنه في عصر الرواة والمتشرعة المعاصرين للأئمة عليهم السلام تدل هذه القرائن على أنه لا يوجد ذلك الارتكاز والرؤية الواضحة اللذين يراد اكتشافهما عن طريق إجماع الفقهاء المتقدمين. أكو إجماع، لكن الذي يكشف عنه الإجماع وهو الوسيط بيننا وبين الدليل الشرعي الارتكاز، عدي قرائن عكسية عليه، بعد شنو فائدة الإجماع؟ بعد يقدر يثبت لي؟ لا. والوجه في هذا الشرط واضح بعد أن عرفنا كيفية تسلسل الاكتشاف ودور ودور عرفنا دور الوسيط المشار إليه. هذا الوسيط لا يثبت بهذا المعنى، لا يثبت الارتكاز، لن يثبت. الرابع، الأمر الرابع، أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقي حكمها عادة إلا من قبل الشارع بدليل خاص. هذا مثال نجاسة الثعلب. نجاسة الثعلب، قام الإجماع على نجاسة الثعلب. نجاسة الثعلب مسألة، لو كنا وهي وهذه المسألة لا أكو دليل عقلي عليها، لا تصلح أن لا يوجد عموم ولا إطلاق فوقاني عليها، لا يوجد أصل عملي يناسبها، نجاسة الثعلب ليس لها إلا الدليل الخاص الذي يأخذه الإنسان من المعصوم عليه السلام. وأما إذا كان بالإمكان تلقيه هذا الحكم من قاعدة عقلية مثلا، أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليل أو إطلاق، فلا يتم الاكتشاف المذكور، أو أصل عملي فلا يتم الاكتشاف المذكور. مصير هذا الإجماع راح يصير مصير منه الإجماع المدركي الذي تحدث عنه في النقطة الثانية، راح تكون غير كاشف عن وجود الارتكاز المذكور. مقدار دلالة الإجماع، مقدار دلالة الإجماع، الإجماع قد يكون له قدر متيقن وقد تكون له تفصيلات. مثلا قام الإجماع على أن القراءة في الصبح جهرية وفي الظهر إخفاتية، هناك إجماع على ذلك. طب إحنا شكينا، لا نعرف هل أن هذا الحكم شامل للسفر أيضا أو خاص بحالة الحضر. هم الذي ذكروه أن الإخفات كلهم أفتوا، جميعا أفتوا بجهرية الصبح وإخفاتية الظهر في هذه الحالة. ماذا نفعل؟ ماذا نقول؟ أكو إجماع على التفصيلات أو لا يوجد إجماع على التفصيلات؟ نقتصر على مقدار أصل الحكم أو نتوسع حتى لحالة السفر؟ طب الحضر أمر واضح، قدر متيقن. أما حالة السفر مشكوكة، هل هي داخلة في إجماعهم أو ليست داخلة في إجماعهم؟ المصنف رحمة الله عليه يقول في حالة القدر المتيقن يمكن أن نقول بوجود اكتشاف للارتكاز الشرعي الدال على الدليل الشرعي بأمر بطريقة طبيعية جدا من خلال حساب الاحتمالات اللي قلنا أن الإجماع حجة على أساسه. يتوفر لنا اليقين، يتوفر لنا اليقين. يعني نقول أن هؤلاء الفقهاء فيما يرتبط بأصل وجوب الجهر في الصبح كلهم قد أفتى بالوجوب، نكتشف من ذلك. أي فقهاء؟ المعاصرون لعصر الغيبة الصغرى ومن جاء بعدهم، نكتشف من ذلك وجود ارتكاز عند الرواة المعاصرون، عند الرواة المعاصرين للمعصوم عليه السلام. بل وأما أن هذا خاص بالحضر أو شامل للسفر، هذه التفصيلات اكتشافها من خلال اكتشاف الارتكاز القائم عليها من خلال هذا الإجماع من قبل المتقدمين صعب، لأنه قد لا يلتفت إليه، قد لا يلتفت إليه هذا الارتكاز، وبالتالي يصعب الالتزام به. قال مقدار دلالة الإجماع، النتيجة إذن ما هي؟ النتيجة إذن ما هي؟ نقتصر على القدر المتيقن. لما كان كشف الإجماع قائما على أساس تجمع أنظار أهل الفتوى على قضية واحدة، اختص من هو؟ اختص الإجماع بالمقدار المتفق عليه، اختص بالمقدار المتفق عليه وعليه. ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص، عموم وخصوص مطلق أو عموم وخصوص من وجه، عموم وخصوص مطلق يعني محل يعني مورد الافتراق من جهة واحدة، عموم وخصوص من وجه، مورد الافتراق من جهته، هذا عدة مورد للافتراق، ذاك عدة مورد للافتراق. إذن إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص المطلق أو من وجه، لا يتم الإجماع إلا بالنسبة لمورد الخاص المتفق عليه القدر المتيقن، ويعتبر كشف الإجماع. طبعا هنا ما راح يصير عندي إجماع على الأطراف، عندي إجماع على المركز، على مورد الخاص. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. لو أن الفقهاء أجمعوا على وجوب الجهر في صلاة الصبح والإخفات في الظهر، حينئذ نشك على أنه هذا بنحو مهمل ذكروه من دون نظر لقضية السفر والحضر، أو كانوا قاصدين حتى لو كان مسافرا. يقول المصنف: كشف الإجماع عن الارتكاز القائم على وجود دليل على وجوب الجهر بنحو القضية المهملة، يعني غير الملحوظ بها الإطلاق، مهملة، أقوى دائما من كشفه المهملة، يعني أصل الحكم، هذا أصل الحكم. وبنحو القضية المهملة، تفسير هذا أصل الحكم يعني بنحو القضية المهملة، يعني لم يقصدوا الإطلاق، أقوى دائما من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم. وذلك لأن عرفنا سابقا أن كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم، رواة وحملة الحديث والمتشرعين. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع، نجد أن احتمال وقوع الخطأ في تشخيص التفصيلات، في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين، يعني عندما لاحظوا الارتكازات قد يخطئون في تقييم الارتكازات. هو الارتكاز ما قائم على حالة السفر، الارتكاز قائم فقط على حالة الحضر، أخطأوا في ذلك. يقول بلي، هذا الاحتمال احتمال أقوى من الارتكاز، من تقييم الارتكاز في أصل الحكم. وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع، نجد أن احتمال وقوع الخطأ، خطأ من قبل من؟ من قبل المجمعين، في تشخيص حدود الارتكاز، في تشخيص امتداداته، احتمال وقوع الخطأ من قبل المجمعين عندما فهموا الارتكاز ودققوا في الارتكاز، احتمال الخطأ في فهمهم للارتكاز أقوى نسبيا من احتمال خطأهم، خطأ المجمعين، في أصل إدراك ذلك الارتكاز واكتشاف ذلك الارتكاز. فإن الارتكاز بحكم كونه قضية معنوية ملفظية غير منصبة على في ألفاظ محددة، غير منصبة تفسير لمعنوية، قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته. الإجماع البسيط والمركب. نعم. شنو؟ نعم. ضيقة. نعم. يعني نقتصر على القدر المتيقن فيها. بل. في الدلالة الالتزامية، بل مثل ما تقولون لا يثبت قدر المتيقن الدلالة المطابقية، وأما الالتزامية فهذا خارج القدر المتيقن، بل لا يثبت. خب، الإجماع المركب، مرة أكو إجماع، ها لا لا، الإجماع ليس دليلا لا شرعيا ولا عقليا، الإجماع كاشف عن الدليل الشرعي، ها؟ ولذلك وين ذكر المصنف؟ ذكر في وسائل إثبات الدليل الشرعي، بل لا دليل عقلي ولا دليل شرعي. بس شي أقول الإجماع المركب شنو؟ الإجماع المركب مرة أكو إجماع على حكم شرعي على عدم استحباب صلاة العيد، وجوب صلاة العيد وعدم استحبابها، خب هذا إجماع. ومرة ما عندي هيك إجماع، وإنما أريد أتصيده من إجماعين، من قولين. كيف؟ الفقهاء في عصر الغيبة دار أمرهم بين الفتويين، نصف فقهائنا يقولون صلاة العيد واجبة مطلقة في عصر الحضور وعصر الغيبة، وبعضهم قال صلاة العيد واجبة في عصر الحضور وغير مشروعة وغير مقننة في عصر الغيبة. هل يمكننا أن نقول التالي؟ يوجد إجماع على أن صلاة العيد عند فقهائنا في طائفتنا على أن صلاة العيد ليست مستحبة، يمكن أن نقول أو لا يمكن؟ هذا إجماع مركب. نفس وجوب صلاة العيد مطلقا حتى في زمن الغيبة ما عليه إجماع، نصف فقهائنا يذهبون إليه. وعدم مشروعية صلاة العيد في عصر الغيبة هم ما عليه إجماع، يعني خصوص الوجوب في زمن الحضور هم ما عليه إجماع. لكن كلاهما يلتقيان في نفي الاستحباب، في نفي القول الثالث، فأقول يوجد إجماع مركب على نفي القول الثالث وهو الاستحباب. هذا يمكن، هذا حجة أو ليس بحجة؟ المصنف يقول هذا مو حجة، إجماع المركب مو حجة. نعم الإجماع المركب خنفصل به، مرة نقول يرجع إلى إجماع بسيط ومرة لا يرجع. إجماع بسيط كيف؟ يعني كل واحد من هذين القولين، الأول قال تجب العيد صلاة العيد مطلقا حتى في زمن الغيبة، يعني لا تستحب. الثاني هذا يعني قالها الأول، الثاني قال صلاة العيد خاصة بزمن الحضور وليست مشروعة في زمن الغيبة، أي لا تستحب. هاي العبارة هم قالها منو؟ هاي منو قالها؟ هم الثاني. إذن في الحقيقة أكو إجماع، أكو إجماع بسيط، لأن اثنيناتهم نصوا على عدم الاستحباب، اثنيناتهم يقولون، اثنيناتهم ينفون القول الثالث بالعرض، اثنيناتهم ينفونه بالعرض. هذا حجة، هذا لأنه إجماع بسيط. وأما إذا كان الأول يقول، الأول ماذا يقول؟ صلاة العيد واجبة مطلقا حتى في زمن الغيبة، ولو كانت كذلك فهي ليست مستحبة، فهي ليست مستحبة. يعني أن الأول يقول بعدم الاستحباب على أساس صحة قوله هو، لأن الصلاة واجبة في زمن الغيبة إذن هي ليست مستحبة بالطولية. الثاني هم كذلك يقول صلاة العيد واجبة في زمن الحضور فقط دون زمن الغيبة، وإلا فهي ليست مشروعة، ولذلك أنا أقول بعدم استحبابها، عدم الاستحباب طوليا. يقول المصنف رحمه الله هذا هو الإجماع المركب، وهذا مو حجة، لأنه لا يوجد قابلية لأن يكشف هذا الإجماع المركب عن الارتكاز الذي هو كاشف عن الدليل الشرعي، لا يكشف عن الارتكاز، لأن معناها ما عندي إجماع. معناها القول الأول ماذا يقول؟ يقول ليش ماكو استحباب؟ لأن أنا ألتزم بالوجوب المطلق، ولو أنني لم ألتزم بالوجوب المطلق، لو لم ألتزم بالوجوب المطلق إذن قد ألتزم بالاستحباب، وقد ألتزم بالقول الثاني بعدم المشروعية. الثاني هم كذلك، إذن لا يوجد إجماع حاكي كاشف عن لا يوجد إجماع حاكم وكاشف وحاكي عن الارتكاز، وهذا هو المنشأ في عدم الحجية. إن شاء الله تطبيقه في يومنا، والحمد لله رب العالمين.